بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة. وذكر اليوم عندنا هو دعاء دخول السوق، وهذا الدعاء عظيم فيه من المعاني العظيمة والفوائد الكثيرة والحسنات الكثيرة جدا التي يجمعها القائل لهذا الدعاء، وذلك لأن السوق مظنة الغفلة وعدم ذكر الله والانشغال بالدنيا، فكان الشرع من حكمة الشرع والتشريع أن شرع هذا الدعاء عند دخول السوق ليكون المسلم على ذكر لله ويتذكر أن الله يراقبه، سواء كان بائعا أم مشتريا الأمر سواء، ليتذكر أن الله ينظر له ويراه. فهذا الحديث أو دعاء دخول السوق ثابت في السنة، من ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. فهذا الحديث كما ترون يذكر المسلم بذكر الله، لأن الأسواق تحضرها الأيمان الكاذبة، ويحضرها الغش، ويحضرها الصدق، ويحضرها كذلك عدم الوفاء بالوعد أو التطفيف في الميزان والكيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لما في الأسواق من الغفلة ومن البعد عن ذكر الله والانشغال بالدنيا والأموال والصفقات والبيع والشراء والحرص على جمع المال، بينما المساجد لا يكون فيها غفلة، بل فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها صلاة وفيها عبادة، فكانت المساجد أحب البقاع إلى الله. فمن هنا جاء هذا الدعاء ليذكر المسلم عند دخول السوق أو عندما يكون في السوق. لذلك قال: من دخل السوق فقال، أي إنما أول ما يدخل وخص السوق بالذكر كما ذكرت لكم، لأنه مكان الاشتغال بالتجارة والبيع والشراء والحرص على تصريف البضائع والبيع والكسب بقدر الإمكان، فينشغل الإنسان عن ذكر الله ويغفل عن طاعة الله وينسى أن الله يراقبه، فقد يغش البائع أو يكذب أو يحلف اليمين الكاذبة أو يغش الآخرين يخدعهم تحايل عليهم، فهنا يأتي مثل هذا الذكر يذكره بالله عز وجل، ومن تذكر في تلك الساعة فأراد الله به خيرا. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله يعني هو الله المتفرد بالربوبية والألوهية والرزق والملك والتدبير، فالله هو الرزاق ومن صفته الرزق، فالرزق صفة له وهو من أسمائه الرازق والرزاق، وهو الرازق سبحانه وتعالى. فهنا لما يقول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتذكر أن الله هو الملك الواحد الأحد المستحق للعبودية وحده، أي لا معبود في الكون بحق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله، ولا يتخذ مع الله إلها آخر، ولا يعبد مع الله إلها آخر، إنما يعبد الله وحده. لماذا؟ لأنه مستحق للألوهية والربوبية. فإذا كان كذلك، فإذا كان هو الله لا إله إلا هو، فإذن هو يراقب العباد ويراهم ويسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون، إذن يبصر ما يفعلون، فالله عز وجل سميع بصير. فهنا المسلم لما يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتذكر أن الله هو الإله الحق المعبود بحق، هو يدبر الكون، إذن لن يغيب عن سمع الله وبصره، إذن معناه ينتبه أنه مراقب من الله في بيعه في شرائه في كلامه في صدقه في كذبه في كل ما يفعل. فهنا يتذكر أن الله الواحد الأحد يراقبه، فلذلك أول ما بدأ الدعاء بهذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن الله استحق العبودية جل في علاه، لأنه حي قيوم يرى كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا ينام، بل هو يدبر الأمر، يدبر أمور العباد وأرزاقهم وشؤونهم، فلذلك يتذكر العبد بهذه الكلمة أن الله يراقبه، له الملك وله الحمد، أي جميع الممالك بيده العلوية والسفلية، كل ذلك تحت قبضته، لا يقع شيء في الكون إلا بتقدير الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، فله الملك التام الذي لا نقص فيه، وله الحمد التام، فهو سبحانه محمود على كل حال، محمود في أسمائه وذاته وصفاته وفي كل أفعاله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يعني الله المتفرد بالإحياء والإماتة، فهو الذي أحيا الخلق وأماتهم، فلا تحيا نفس إلا بإذنه، ولا تنفخ روح في جسد إلا بإذنه، ولا يموت إنسان أو تموت نفس منفوسة إلا بإذن الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، فيتذكر الإنسان هنا أن الله حي لا يموت، يراقبه في السوق ويسمع وينظر ماذا تفعل أيها البائع أيها المشتري، الله يراك يحيي ويميت، فهو يحييك وهو يميتك وهو على كل شيء قدير. ثم قال وهو حي لا يموت، هنا هذا الدعاء يذكر الإنسان الداخل للسوق إن الله من صفاته الحياة، والحياة صفة لله ذاتية، وحياته حياة كمال ليس كحياة المخلوقين حياة نقص، المخلوق لم يكن يوما حيا ثم وجد من عدم وخلق وبعد ذلك يموت، فحياة المخلوق ناقصة وحياة الله تامة كاملة، فالله عز وجل حي لا يموت، إذن هو خالق الموت والحياة، وهو حي لا يموت، والعبد إنما يموت يحيا ويموت. فالله هنا وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع. فالله من صفاته الحياة، الحياة التامة، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فإذا تذكر العبد أن الله حي لا يموت وهو في السوق وقال هذا الدعاء، يعلم أن الله يراقبه، أن إلها حيا فوقه يراقبه لا يغيب عنه سبحانه وتعالى، فحينئذ يخاف الله ويخشى الله أن يغش أحدا بأن يبيع سلعة مغشوشة، أو أن يكتم عيبا في سلعة، أو يخدع الآخرين، أو يحلف اليمين الكذب. فحينئذ يتذكر أن الله هو حي لا يموت. قال وهو حي لا يموت بيده الخير، أي الخير كله بيد الله، والشر أيضا بيد الله، فالخير والشر بيده، الخير إليه والشر ليس إليه. الله خالق كل شيء، الخير والشر، ولكن لم يخلق الشر المحض، وخلق الخير لحكمة، وخلق الشر سبحانه لحكمة. فيتذكر الإنسان في السوق أن الخير بيد الله، بمعنى أنه إذا أراد أن يكسب أو ينجح في تجارته أو ينجح في السوق ويبيع ويكد ويأتيه المال، فإن الخير بيد الله، بيده الخير. إذن ماذا عليه؟ عليه أن يطيع الله، عليه أن يذكر الله، عليه أن لا يغفل عن ذكر الله، لا ينسى الصلاة، لا ينسى عبادة الله، يكون صادقا مع الناس، لا يغشهم ولو خسر في السلعة، كن صادقا، لا تكتم العيب ولا تبيع المغشوش، واصدق الناس، وإن أتاك القليل يبارك الله عز وجل لك فيه، وإن أتاك المال الكثير من وجه محرم وغير مشروع لن يبارك لك فيه، سرعان ما يذهب عنك. وتذكر أن ترضي الله دائما فهو يراقبك. لماذا؟ لأنه بيده الخير، بيده الخير سبحانه. وكما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال في الدعاء وهو على كل شيء قدير، أي الله قادر على كل شيء، هو سبحانه كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يفك أسيرا وعانيا، يطعم جائعا، يغني فقيرا، ويفقر غنيا، وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو على كل شيء قدير، هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. على التاجر أن يتذكر ذلك، وعلى داخل السوق أن يتذكر ذلك، وهو على كل شيء قدير. فإذا رضيت الله وكنت معه وراقبته وخفته واتقيته وطلبت رضاه، هو على كل شيء قدير، يرزقك ويعطيك ويحميك ويبارك لك في رزقك، في تجارتك، وفيما تشتري وتبيع. من عنده مثل هذا اليقين وهو على كل شيء قدير؟ الله له القدرة المطلقة، الإنسان عنده قدرة لكن قدرته ناقصة، مهما بلغت تعجز وتقف عند مكان ما، لكن قدرة الله لا حدود لها سبحانه وتعالى. بعد ذلك إذا قال الإنسان هذا الدعاء في السوق ماذا له؟ كتب الله له ألف ألف حسنة، تضاعف الحسنات، والألف ألف يعني مليون حسنة. هذا ليس بأمر هين، دخلة واحدة للسوق وتقول هذا الدعاء تجمع لك مليون حسنة، ولا ولك أيضا زيادة، ما هي؟ ومحى ألف ألف سيئة، يعني يمحو عنك ألف ألف سيئة من سيئاتك، يعني مليون سيئة الله عز وجل يمحوها عن الإنسان بهذا الدعاء، ورفع له ألف ألف درجة، يرفعك مليون درجة. وفي اللفظ الآخر بنى الله له بيتا في الجنة، إذا قلت هذا الدعاء كلما دخلت السوق فأبشر ببيت في الجنة، وبيت الجنة بيت لا يعتريه نقص، ولا يحتاج إلى صيانة، وليس فيه خلل ولا عيب في البناء، بل لبن من فضة ولبن من ذهب، لا غرفة واحدة في الجنة من بيوت لغرفة واحدة في بيت من بيوت الجنة لا تقارن ب يعني أجمل بيت في الدنيا أو أجمل قصر في الدنيا. فاحرصوا على هذا الذكر عندما تذهبون إلى السوق ولا تنسوا، فإنه ذكر عظيم عظيم جدا، فيه ثواب وأجر كبير. ذهبت للسوق، ذهبت للجمعية، ذهبت إلى مركز تسوق، أينما ذهبت تذكر هذا الذكر، ففيه خير كثير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي أفضل الصدقات الجارية؟
الصدقات الجارية التي يتصدق فيها الإنسان كثيرة، وفيها ما هو مطلوب جدا، وفيها ما هو الشرع يحث عليه. فأفضل الصدقات التي ممكن المسلم يتصدق بها كصدقة جارية بناء المسجد أو بناء المساجد، وذلك لما في المسجد من نفع متعد، إذ إن المسجد يصلي فيه الناس، فيكون أجر صلاة المصلين لمن بناه. وهكذا لو مات الباني الذي بنى المسجد، فحينئذ هذا الذي بنى المسجد وهو في قبره تصله الصدقة الصلوات الذين يصلون وهو لا يصلي في قبره، لكن الأجر يصله لأن هو الذي بنى المسجد، فكأنه يصلي حي، وكأن حي بين الناس يصلي. فصلوات الناس في ميزان حسناته، ولا ينقص من أجر المصلين شيء. كذلك الصدقة بوقف الماء وسقي الماء من أفضل الصدقات التي ممكن يعملها المسلم، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة تبشر بالصدقة، أنها من أفضل الصدقات سقي الماء في مكان ليس فيه ماء، مثلا كمثلا حفر بئر في مكان يحتاجون إلى الماء، خاصة مكان الفقراء، البلدان الفقيرة يشربون أي مياه ويمرضون، عندما يحفر لهم بئر ويسقون من الماء النظيف النقي مع التصفية والخزان، هذا أجر كبير، وهذا خير إن شاء الله للمسلم. والصدقة أيضا بعد توفير الماء وبناء المساجد تأتي أشياء أخرى، كبناء المستشفيات والعيادات ووقفها، فإن هذا أمر عظيم، حياة الناس والعلاج وتوفير الأدوية، فالمريض يتألم يعاني، عندما يجد إن شاء الله تعالى عندما يجد العلاج والدواء، هذا أمر عظيم، لأن الصحة يحتاج الإنسان للصلاة، للعبادة، للحج، وبناء كذلك المدارس، وبناء الدور للأيتام، كل ذلك خير. وأيضا أفضل الصدقات ينظر إلى الزمان والمكان، كالصدقات في رمضان، والمكان كمثلا في مكة، كل هذه ينظر لها في فضلها في زمانها أو مكانها، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة، تفضل.
الله يحييك، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ طال عمرك، عندي بغيت استفسر عن الشركات اللي طالعة غير عشوائية، أولا كانت عشوائية، الحين نزل نافس فيها، و قبل 4 سنين 5 سنين الشيخ عزيز فرحان جزاه الله خير فصل فيها، لازم تكون فيها دوام معين، يعني ساعات معينة وكذا وكذا، وأتوقع أن حتى الدولة أنها كانت محرمة الشيء هذا، أن كانوا يبون فقط توطينهم. حاليا طلعت شركات، والله ما حتى أساميهم ما عندي علم في أساميهم، طلعت شركات مثلا في ميجا مول، شركات تكون فيها يعني وبرع غير ميجا مول، يقول قرى داوم.
لا يعني لا نريد أسماء الشركات، لكن لا التعامل يعني. تعامل الشركة يعني أنت تسأل عن التوظيف في الشركة أو التعامل الشركة؟ تعامل
نعم
معها،
تعامل الشركة. نعم
تعامل معها.
اي نعم الشركات كثيرة هي. أنا ما أعرف حتى، أنا ما أعرف أساميها بالأساس يا شيخ.
بس السؤال يعني السؤال
طال عمرك الحين يقول لك الشركة تداوم عن بعد 4 ساعات أو 5 ساعات، محدد الساعات حاليا.
نعم
محدد الساعات ويقول لك وبعطيك 4000 والباقي نافس يكمل لك المبلغ. وفي شركة ثانية تقول لك والله داوم ساعة والباقي نافس يكمل لك ساعة. شو الدوام، شو الشغل، دخل أوراق مثلا أو تعد الموظفين، تعرف موظفين منو داوم منو ما داوم في الصباح، يعني من هالأمور. أنا ما أعرف شو بالضبط الشركات، وغالبا يتصل للنساء يعني ما يتصل للرجال. لكن أنا بغيت أعرف هل هي شركة احتال، يعني سات الشركات احتالون عشان يكون في توطين عندهم، أو الدولة بنفسها يعني حطت الشروط حقهم، الله العالم يعني أنا ما أعلم. وإذا الله الشيخ بغينا يفيدنا
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة السمع، إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ سؤال لخليفة. أقول هناك عن الشركات تريد يعني توطين الوظائف، فيقول طرحت بعض الوظائف عن بعد، فتقول للشخص الذي يريد الوظيفة تعمل عن بعد مثلا يقول 4 أو 5 ساعات ولك يقول مثلا راتب كذا والباقي تأخذ من نافس. يقول فضل الشيخ هل هذا يعني يكون صحيحا وهذا الراتب يكون حلالا جائزا أم يدخل في التحايل؟
أولا لابد من تأصيل هذه المسألة من حيث أن الدولة وفقها الله أرادت توفير وظائف شاغرة للمواطنين بالإضافة إلى الوظائف الدوائر الحكومية، أيضا إلى الانتقال إلى الشركات الخاصة حتى يسع المجال لكثرة الخريجين الذين يبحثون عن وظائف. فولو كانت وظيفة مؤقتة في شركة ما إلى أن يجد وظيفة أخرى أو يجدون له وظيفة أخرى، المهم هذا شيء تشكر عليه الدولة شكرا كثيرا أنها تهتم بالخريج ولا تتركه في بطالة، خاصة الشاب يريد أن يكون حياته، يشتري سيارة، يتزوج، يبني بيت، لأن البطالة عواقبها وخيمة، تعطل أمور الزواج، معناه كثرة غير المتزوجين المتزوجات، معناه خلل في التركيب السكانية، معناه البطالة أيضا تؤدي إلى انحراف الإنسان، ربما في المخدرات، ربما في أفكار سيئة كثيرة، فلها مفاسدها. ولذلك تسعى الدولة حثيثا أن لا يبقى الخريج عاطلا عن العمل، فهذا الشيء يشكرون عليه جزاهم الله خيرا، خاصة الإنسان إذا لم يجد أحيانا رزقا في مكان قد يتغرب، والغربة صعبة، صعبة جدا، ليس من السهل أن تبتعد عن أهلك ووطنك أو عيالك أو أهلك وأرحامك لأجل لقمة العيش، وأن تسعى الدولة أنك تبقى في وطنك وتعمل ويفتح لك باب رزق، هذه نعمة كبيرة أولا يشكر عليها الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ولاة الأمر. فالغاية توجيه الشباب أو الخريجين إلى الوظائف ليعتمدوا على أنفسهم، والغاية تخفيف العبء والضغط على الدوائر الحكومية، والغاية أيضا إنهاء هذه البطالة وعدم وجودها حتى لا تصبح عبئا آخر في المجتمع. وعليه فإن من يريد أن يعمل في مثل الشركات الخاصة ويأخذ من نافس ومن الشركة يلتزم بالعمل ولا يسمع لهم. أنهم أحيانا وأنا تأتيني اتصالات كثيرة يقولون لجلس في البيت نعطيك النصف فقط مقابل توقيع أو حضور صوري ونصف الراتب. هذا أولا مخالف للقانون لا يؤذن به ويؤدي إلى توفير ميزانية في الشركة يريدون أن يوفروا، وثانيا الموظف لا يتعلم شيئا. الغاية من أن الموظف يذهب أيضا إلى الشركات الخاصة يتعلم أن هذه الشركة كيف تعمل، كيف قامت في السوق، وكيف التاجر هذا بدأ من الصفر وأسس مثل هذه المؤسسة الكبيرة، فيتعلم في المستقبل تكون له شركته الخاصة يبنيها هو أو بمثلها أو بنحوها. الشركات لها يعني هندسة ولها تركيبة ولها خطة ولها هيكلية ولها ميزانية لكي تنجح تعمل. فهذا الموظف لو الآن عمل وكسب خبرة مستقبلا يستطيع هو أن يكون مدير شركة، فهو يؤسس شركة، هو يوظف ويساعد المجتمع في التوظيف وفي كذلك إن شاء الله أن يكون سببا في توفير الرزق للناس. فهنا نقول للإخوة الموظفين التزم بالعمل ولا تسمع لصاحب الشركة والله لا تعمل ولك نصف الراتب أو اجلس في البيت ولك النصف ثم لأجل فقط إعطاء نسبة أن نحن والله وطننا بمثل هذا العدد أو 80% أو 70% وغالبها عقود صورية أو حضور صوري. لا أعمل، لا تريد اترك المجال لغيرك إن كان المكان غير مرتاح فيه مثلا أو لا يناسبك، هذا أمر آخر اتركه للغير. الدوام عن بعد، إن كان النظام نظام الدولة يسمح بهذا العمل، وثانيا هناك عمل فعلا يعني هذا الذي تقول له الشركة اجلس وعمل عن بعد لك راتبك ونصف، يكون في عمل فعلا ينتج يعني الصباح الساعة 6:30 خلاص فتح الجهاز بصم جلس ينتظر عمله ينتج يرسل المراسلات يجمع كذا يرسل كذا يرسل بريد إلكتروني يستقبل بريد يتابع العمل. هذا ما في مانع إذا كان نظام الدولة يسمح وعمله قائم على هذا الشيء ويستطيع أن ينتج ليأخذ الراتب مقابل هذا العمل، ما في بس. أما عن بعد تسمية فقط ويجلس فقط لا 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 ينتج شيئا. فأنا أريد من الأخوة أن ينتبهوا لهذا، أن يعملوا وأن يجدوا ويجتهدوا، ومن أهداف الدولة أن يتعلم الشاب الخريج هذه الوظائف الخاصة كيف تدار هاي الشركات كيف تعمل. وأصحاب هؤلاء الشركات ما كانوا يوما إلا أفراد عاديين، وكان ربما موظف عادي جدا بدأ من الصفر ثم أسس مؤسسة كبيرة لها أفرع لها ذيول لها ميزانية ضخمة. فهكذا يتعلم الشاب يتعلم الخريج مثلها ولا يبقى فقط موظف بل مستقبلا يكون لعمله الخاص فينتج وتستفيد منه الدولة ويستفيد منه الناس. فأرجو أن يعينون الدولة على هذه الأهداف الطيبة التي من خلالها يريدون نفع المجتمع ونفع الناس. نسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله التيسير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا مقيم في إمارات أبوظبي وأقوم بين فترة وأخرى بزيارة أهلي في مدينة خورفكان مسقط رأسي، يقول هل يجوز لي قصر الصلاة في خورفكان علما بأني لا أملك منزلا خاصا بي فيها؟
إذا كنت استوطنت في إمارة أبو ظبي وإن كان أصلك بمعنى مكان الولادة من الخور لكن استقريت في أبو ظبي بوظيفة أو بزواج وصار هو مكانك الدائم لأجل الوظيفة أو انتقال دائم وتأهلت هناك بوجود زوجتك وعيالك، فعودتك إلى مسقط رأسك لا يمنع من القصر والجمع في الطريق، ليس في ذلك إشكال، لأنك في الطريق لك القصر والجمع، ليس في هذا إشكال. في الخور إن لم يعد لك هناك سكنة وإنما انتقلت واستوطنت مكانا آخر، وكما أنت قلت لا تملك منزلا، إنما تأتي زيارة خاطفة لزيارة الأرحام والأهل ثم العودة، فنعم لك الجمع. وفي هذه الحالة خلال الفترة اليسيرة التي تقعد فيها إلى أن تعود إن شاء الله تعالى، ولكن المسجد إذا كان قريبا وتسمع النداء فلب النداء، صل مع الجماعة، وفي حالة احتياجك أنك تصلي لوحدك أو ستنطلق أو شغلت فحينئذ لك القصر والجمع. أما في الطريق في الذهاب والعودة فلا إشكال أن لك القصر والجمع في الطريق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم العقيقة عن المولود الجديد وهل تكون واحدة أو اثنتين؟
نعم، العقيقة العلماء اختلفوا في حكمها، هل هي سنة أم واجبة؟ والوجوب، القول بالوجوب قول قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعق عن الحسن والحسين وربط بها حكما هاما، قال كل مولود مرهون بعقيقته أو مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة. فهذا معناه أنها مهمة في حياة المولود. وقالوا معنى مرتهن بعقيقته يعني مصالحه تتعطل إن لم يعق عنه، ليس كالذي عق عنه فتجده مباركا أموره ميسرة في حياته، وتجده بارا بوالديه مباركا في حياته، لأن السنة بركة، تطبيقها بركة في الحياة، فعندما يعق عن المولود تكون بركة في حياته، في عمره، في مصالحه، في كل شؤون حياته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، هذا هو موعد الذبح، لا تفوت اليوم السابع أيها الأب إن كان عندك المال، لا تفوته لأنه هو الواجب الذبح فيه، وهي السنة، والعمل كلما كان على السنة كلما كان أدعى وأولى أن يتقبل من العامل. ومقدارها عن الغلام أي الذكر شاتين متكافئتين كما جاء في الحديث، بحيث تكون سليمة من العيوب وخالية من العيوب، يقدم لله عز وجل هذا الدم وهو دم الشكر على نعمة المولود، يقدم شيئا طيبا سليما لأن هي له في ميزان حسناته، ويقدم لنفسه، الله عز وجل غني يعني. فإن كان المولود ذكرا شاتين متكافئتين يعني مثل بعض في الشكل أو في السن وكذلك في يعني الهيئة والسمنة، فيكونون مثل بعض. فهنا الأب لا يبالغ بما لا يستطيع، مثلا يشتري كل شاب 1700 وهو لا يستطيع، وقدرته في مثلا 800-750، نقول خلاص اشتر فيما هو في قدرتك، ولكن احرص على الجيد السليم من العيوب. أما إن كان المولود جارية كما جاء في الحديث يعني الأنثى، فشاة واحدة تكفي تذبح عنها أيضا في اليوم السابع. في اليوم السابع يسمى المولود ويذبح عنه العقيقة، وكذلك إن كان ذكرا يحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
الله يطول عمركم جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
شيخ أنا فعلتني فكرة كثير أيام بس أذكر قصة في سورة الكهف موسى عليه السلام مع خضر يقول أقتلت نفس ذكية. نفس الذكية كانت طفل بس كم عمره وكم كان سنه وليش قتلت نفس الذكية؟ أريد أعرف تفسيره شوية معلومات عن هذا نفس الذكية وهذا ولد صغير وما حكمة في هذا ذلك. وسواء ثاني يا شيخ في ناس يفتح تجارة له أبسط الأمور مد يدين كأن الذهب بيدينه والحمد لله تجارته يمشي ومشهور وغيره بيشوفه هنا هذاك فاتح ويمشي لازم أنا بسوي مسلوب أنا بسوي مسلوب أنا بسوي مسلوب بعدين سوينا شو يصير يفشل. بس شو حكمة في رحمة الله ما يعرف. في ناس كذا مرة يفتح تجارة يسكر خسران تجارة مرة يسكر ولكن في ناس بدون أي مشاكل عنده على طول يحصل. لهذا عرف توجيه من الشيخ. وسؤال أخير يا شيخ يقول لا رد القضاء إلا الدعاء. فمثلا واحد مكتوب عليه ابنه ولا هو وحالته يعني سير سيئة ولكن كثرة الدعاء الرد القضاء يعني حتى لو مكتوب عليه موت وأنا يقول يا اللهم طول عمري نعم يطول عمر. وفي السجود قل أقرب أبد إلى الله هو في السجود. فالسجود الفرائض صلاة ولا سنن ولا عادي سجدة. وجزاك الله خير إلي التوجيه. بارك الله
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. السؤال لأخ محمد يسأل عن موسى عليه السلام مع الخضر عندما قتل نفسا زكية بغير نفس فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس. فيريد منك الشيخ يعني تفسير هذه الآية ويقول ما الحكمة من قتلها.
نعم هذا فيما يظهر لموسى عليه السلام أنها نفس زكية لأن اللي يختلف أن هنا الخضر وهو نبي أيضا من الأنبياء والذي أوحى الله إلى موسى أن يذهب ليتعلم منه لأن موسى خطب يوما قال أنه لا يعلم أحدا في الأرض أعلم منه فقال له الله بلى عبدي الخضر فذهب وكان معروف الحوت هو العلامة التي عندها إن شاء الله سيجد الخضر فوجده فطلب موسى مرافقته يتعلم منه فوافق. فمما يعني تعلم منه فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قتل هذا الغلام. طبعا موسى لا يعلم ما العلة ما هو السبب لأن الخضر يعلم يفعل بأمر الله الله يأمر اقتل هذا الغلام اخرق هذه السفينة هكذا. والغلام هو الصغير والغلام هو الصغير الطفل الصغير الذي تقريبا يمشي ويفهم الخطاب ويسمع لكنه لم يبلغ وهو الصبي الذي لم يبلغ يعني لم يبلغ الحنث يعني لم يحتلم بعد ولم يصل سن البلوغ. فهذه النفس الزكية أو الزاكية فيما يظهر لموسى أنه نفس زكية بريئة نفس زكية بريئة لم تعمل شيئا لأنه غلام إذن لا تكتب عليه السيئات ليس هو من أهل السيئات ولا هو من أهل المنكر ولا هو من أهل المعاصي. فلذلك قال نفسا زكية زاكية خالية من الحسنات. فأي شخص ما عنده علم لا شك أنها سيستنكر هذا الشيء يعتبره أمر يعني غريب كيف تقتل هذه النفس. وهذا ما حصل لموسى لأنه لا يعلم بس الخضر مأمور. ثم بعد ذلك عرف موسى السبب لما أخبره، لما انتهت ما بينهم، يعني خلاص انتهت الفرص اللي أعطاها الخضر، فحينئذ بين له ما هو السبب في الذي فعله. فالغلام كان سيكبر، وكان لما يكبر طبعا سيرهق والده، يعني سينحرف، سيكون عاقا، وهذا الذي أوحاه الله إلى الخضر، وموسى لا يدري، ولذلك بيّن له كما قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني عندما يكبر سيؤذيهما، فهنا لذلك قتله الآن ليخلص الوالدين المؤمنين الصالحين من عقوقه وشره وأذاه وكفره، يطغى ويكفر طغيانا وكفرا. شوف، يعني سيطغى عليهم، يتجاوز الحد ويكفر بالله عز وجل. وفي هذا فائدة جميلة جدا في أقدار الله ما لا يعلمه الإنسان. الإنسان أحيانا قد يفقد ولده، يموت ولده، يتحسر عليه، لكن لله حكمة أن أخذ في وقت أرحم بهذا الطفل أو الولد، وأرحم بالوالدين من أن يتأذوا إذا كبر، وهو أخذه صغير قبل أن يأثم أو يرتد. فهذه فيها نكتة تبين عظم سر الله في القدر الذي لا يعلمه الإنسان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض يدخل في التجارة ويربح ويصبح غنيا، لكن يقول هناك من الناس من يقول يدخل أيضا في التجارة ويقول في كل مرة يخسر ما عنده، فيقول ما الحكمة في ذلك؟
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعلم الله عز وجل من ينفع له المال ومن لا ينفع له، والله عز وجل يعلم إخلاص هذا وخير، أن المال خير له فيترك له المال، ويعلم أن هذا المال سيضله ويدخل به النار فيرحمه ببعد عن المال. فالإنسان لو يملك الدنيا وما فيها يوم القيامة يفدي نفسه من النار. فالله رحيم حليم حكيم، يعلم أين يوضع المال ولمن يعطيه، ولله في خلقه شؤون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيقول أفضل الدعاء عندما يكون الشخص ساجدا، يقول هل المقصود هنا السجود في الصلاة أو خارج الصلاة، أو يقول ما المقصود بالمراد بالسجود؟
الدعاء يرد القضاء، لأن الدعاء بأمر الله والقضاء بأمر الله، فكل شيء قدره الله عز وجل. الله قدر على الإنسان شيء، ثم يعلم الله أن هذا العبد سيدعو فيرد عنها هذا السوء، أو يدعو له إنسان صالح فيرد عن هذا السوء، فكل شيء كان بقدر الله، ولم يخرج شيء عن قدر الله، القدر الذي قدره والقدر الذي صرفه بالدعاء، فكل شيء كان من الله ولم يخرج شيء عن قدر الله. أما الدعاء فهنا يلتمس مواطن وأماكن وأزمنة استجابة الدعاء، من ذلك السجود كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أي صلاة كانت، في الفرض أو في النفل، سواء كان سجد في صلاة نفل أو في الفرض كما هو سأل، وخاصة صلاة الليل، قيام الليل في السجود، لأنه يجتمع للإنسان حينئذ الثلث الآخر وقت إجابة، والسجود أيضا موطن إجابة. فيلتمس المسلم أوقات الدعاء آخر ساعة يوم الجمعة، قيام الليل، وعند نزول المطار بين الإقامة، الأذان والإقامة، وفي السجود خاصة يطيل السجود ويكثر من الدعاء، سواء كان في صلاة الفرض أم النفل، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الحصان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.